أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير للعام 2024 وتتابعون في جولة اليوم. الدعم السريع يعلن عن قرب إطلاق سراح 450 أسير من القوات المسلحة بالاتفاق مع تقدم، وجولة السودان تلتقي المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع محمد مختار النور.
هنالك اتفاق تم في أديس أبابا بين الدعم السريع وتقدم، وهذا الاتفاق ضمن بنوده التزمنا بإطلاق عدد من الأسرى من الجيش.
وفي جولتنا أيضا مصدر من بابنوسة ينفي ما يتردد عن انسحاب الجيش وقوات الدعم السريع من المدينة وأوضاع مأساوية يعيشها النازحون.
قصة انسحاب قوات الدعم السريع أو انسحاب الجيش من القنادق هذا كلام لا أساس له من الصحة إطلاقا، والجيش متخندق في قنادقه داخل أسوار الترك 22 مشاة ويتبادلان إطلاق المدفعية الثقيلة. نازحين الآن بيعيشوا في أوضاع صعبة شوية.
وفي جولتنا أيضا نجاح منبر جدة رهين بتوفر الإرادة السياسية لدى طرفي الحرب، وجولة السودان تلتقي الكاتب والصحفي محمد عبد العزيز.
من ناحية عملية وموضوعية، منبر جدة هو الأقدر على إحداث اختراق في عملية السلام في السودان. يبغى الأمر الرهين بشكل أساسي بتوفر الإرادة السياسية للطرفين لتحقيق هذا السلام.
وفي جولتنا أيضا التحالف الثوري يطلب من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بدء التحقيق في الانتهاكات التي صاحبت الحرب، وجولة السودان تلتقي المحامية إيمان حسن.
الوضع الآني ما في قضاء، حاليا الدولة ما في حكومة الأمر الواقع الآن. أنا حأسخ كيف في قضاء إذا كان والي من الولاء بيقول أنت يا ناصر الحرية والتغيير شيلوا حاجات، من أي ذول بعارض الاستنفار يشيل حاجات ويطلع برا المدينة ما عايزينه. ده أنا حأسخ فيه، كيف أجي أقدم له قضية أقول له الجيش انتهك ولا الدعم السريع انتهك ولا ناقة طيب البراء انتهكوا.
ونختم جولة السودان اليوم بفقرة الترند والتحقق.
نبدأ معكم بفقرة الترند. انقطاع تام لخدمات الاتصالات، هاشتاك السودان خارج التغطية.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بإعلان قوات الدعم السريع إطلاق سراح 450 من أسرى القوات المسلحة، حيث كشف محمد المختار النور المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع عن تشكيل لجنة مشتركة مع تنسيقية القوة الديمقراطية المدنية تقدم لتنفيذ بنود اتفاق أديس أبابا الموقع بين الطرفين، وأشار إلى أن من بنود هذا الاتفاق التزام قوات الدعم السريع بإطلاق سراح 450 أسير من القوات المسلحة، وأكد أن الترتيبات تجري الآن من خلال اللجنة المشتركة لإطلاق سراح الأسرى والبالغ عددهم 450 أسير. جولة السودان التقت المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع محمد المختار النور، وسألناه عن متى يتم إطلاق سراح الأسرى بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية في ولايات دارفور.
هنالك اتفاق تم في أديس أبابا بين الدعم السريع وتقدم، وهذا الاتفاق ضمن بنوده التزمنا بإطلاق عدد من الأسرى من الجيش، وهؤلاء الأسرى الآن تجري الترتيبات بيننا وبين تقدم بناء على تشكيل لجنة مشتركة. هذه اللجنة هي تشرف على تنفيذ ما اتفقنا عليه في أديس أبابا. من ضمن البنود التي اتفقنا عليها هو إطلاق الأسرى، فبالتالي هذه العملية طبعا بتحتاج لبعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بقوات الدعم السريع، وكذلك المتعلقة ببعض المنظمات ذات الشان كالصليب الأحمر، لأنه نحن لازم ننسق مع الصليب الأحمر في إطلاق بعض الأسرى. وبالتالي كل المخاطبات تمت من قبلنا لتقدم. نحن خاطبنا تقدم بشكل رسمي إنه نحن في اللجنة بتنفيذ الاتفاق ما طيب. بين قوات الدعم السريع والتقدم خاطبنا تقدم بشكل رسمي، نحن لجنتنا جاهزة
نعم
واللي نعمل على تنفيذ ما اتفقنا عليه، ومن أولويات هذه الخطوة هي إطلاق سراح الأسرى. والآن الأسرى نحن وجهنا القيادة الميدانية الآن عدت الكشوفات جاهزة لإطلاق الأسرى، وكذلك خاطبنا الصليب الأحمر عبر جسم حقوق الإنسان التابع لقوات الدعم السريع بأن الصليب الأحمر يكون في الصورة ويكون حضور ويكون موجود عشان يتم التسليم عبر الصليب الأحمر لهؤلاء الأسرى لأسرهم.
طيب متى سيتم هذا الأمر؟
متوقع في ظرف 5 يوم 4 يوم إن شاء الله، بما أنه هنالك إجراءات إدارية محتاجة تكتمل بينه وبين الصليب الأحمر وبينه وبين تغدب أن نحن نعمل على إكماله.
يعني خلال 4 إلى 5 أيام سيتم إطلاق هؤلاء الأسرة؟
إن شاء الله
إن شاء الله. من كم عددهم ومن أي جهات هؤلاء الأسرة؟
العدد هم 450 تقريبا.
نعم
تقريبا 450، وهم كلهم يعني جلهم يتبعون للقوات المسلحة إسروا إبان المعارك السابقة من المعارك.
نعم جلهم من القوات المسلحة. هل بينهم عدد من المدنيين أو من جهات أخرى؟
لا زال في الكشوفات، لم تردنا أي أسماء مدنيين، لكن نبحث إذا كان هنالك أي مدنيين تم القبض عليهم في الاشتباك في المعارك سوف يتم توضيحه.
بالمقابل هل هذه الخطوة سيكون هنالك إطلاق سراح من قبل الجيش بالمقابل أم أنها تأتي هكذا مبادرة من قبلكم؟
والله هذه تأتي مبادرة من قبلنا والجيش، يعني في تاريخه السابق وفي تجاربنا معه السابق أصلا لا يبادل حسن النوايا بحسن النوايا. غالبا ما أطلقنا عدد من الأسرى في السابق أكثر من 500 أسير، وكذلك أطلقنا كذلك ذوي الحاجات المستعصية، مثلا بعض الأسرى الجرحاهم يعني كانت محتاجة إلى تطبيب ومحتاجة إلى عمليات كبيرة، نحن تم إطلاق سراحهم عبر الصليب الأحمر وسلمناهم لأسرهم في السابق إبان مفاوضات جدة الأولى، والجيش لم يقم بأي خطوة مماثلة، فبالتالي نحن لا نتعشم في هؤلاء، هم يقتلون الأحياء ويقتلون الأسرى، كيف لنا أن نتعشم في أن يطلقوا أسير؟ ونحن يعني نعتقد الآن لا يوجد أسير في وسطهم، حتى الذين أسروا نعتقد أنهم جلهم تم تصفيتهم، ولدينا معلومات أنه تم تصفية عدد من أسرى في منطقة المهندسين وفي منطقة الشجرة وكذلك في بعض المناطق وفي كرري، بعض المناطق الآن هم يتواجدوا فيها وقبضوا فيها أسرى تم تصفيتهم، فبالتالي نحن لا نتعشم في الجيش أن يخطو بنفس الخطوات التي نحن نقوم بها من خلال إطلاق أسرى ومن خلال علاج الأسرى والتعامل الأسرى وفقا لما نادى به القانون الدولي الإنساني ووفقا لما نادت به الدولية.
كيف هي الأحوال الأمنية والإنسانية في المناطق التي تسيطرون عليها بصورة عامة وفي إقليم دارفور بصورة خاصة؟
أولا أبشرك أن إقليم دارفور الآن أكثر استقرارا، خاصة المناطق التي تم السيطرة عليها بشكل كامل وهي 4 ولايات، ولاية جنوب دارفور وغرب دارفور وكذلك ولاية وسط دارفور وشرق دارفور، منذ أن تم تحريرها من قبل فلول النظام السابق ومن قبل استخبارات الجيش التي كانت تدير المعارك والتي كانت تخطط للفتن القبلية بين القبائل لم يقتل ولا شخص واحد، يعني منذ ذلك اللحظة وحتى الآن لم نرى أي نفس واحد أزحقت، تحدى أي جهة تذهب وتحقق لتجد أي شخص قتل في الفترة ما بعد تحرير هذه المناطق.
طيب ماذا عن الأحوال الإنسانية وإيصال الغذاء؟
نعم
بصورة عامة
هنالك بعض القصور في الغذاء، ونحن نبهنا لذلك وتقدمنا بنداء عاجل لوكالات الأمم المتحدة بأن تتدخل، وفتحنا الحدود مع تشاد وأتت منظمة أوتشا وبعض المنظمات العامة لها وعملت يعني تقييم للوضع الإنساني، والآن بعض المساعدات الإنسانية وصلت بعض في غرب دارفور وإلى زالينجا، ونعشم في أن تصل عدد أعداد كبيرة وأعداد أخرى، ونحن كذلك تلقينا مع عدد من أخواننا في حركات الكفاح المسلح في القاهرة في مصر، واتفقنا على فتح مسارات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، سواء كان عبر الحدود مع دولة تشاد وهي الأقرب أو سواء كان عبر الحدود مع دولة الجنوب والتنسيق معهم أو أفريقيا
وما
أو ذلك ليبيا. فنحن الآن مفتوحين للتعامل مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها لإيصال المساعدات الإنسانية لمعرفتنا أن نحن الآن مقبلين على فصل خريف وبالتالي يحتاج ترتيبات.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة بابانوسا التي تشهد قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي نزح معظم سكانها إلى القرى المجاورة حيث يعيشون أوضاع إنسانية قاسية. جولة السودان التقت أحد المواطنين في مدينة بابانوسا ليعكس لنا الأوضاع في مدينة بابانوسا بالإضافة للوضع الإنساني للنازحين.
طبعاً بابانوسا هي المدينة الوحيدة اللي نقدر نقول عليها فرة مواطنوها في آخر تقديرات بحوالي 100,000 مواطن. الآن لا يوجد بها مواطن واحد مدني داخل المدينة، فروا جميعاً إلى المناطق المحيطة بالمدينة. وكل هؤلاء الأسر البالغ عددهم حوالي 17,000 أسرة يشكلوا حوالي 100,000 نسمة، الآن يعيشوا في وضع مزري جداً، حيث لا طعام لا مأوى لا مياه للشرب كافية، أوضاع في منتهى الزراية. قوات الدعم السريع تحيط بالفرقة 22 إحاطة السوار بالنعصر، وهنالك مناوشات وهنالك قصف شديد للطائرات. يعني الجمعة الماضية دور الليلة سقطت حوالي 18 قذيفة بالطيران، وكذلك يوم السبت حوالي 12 قذيفة. امتدت المسألة دي إلى أول البارحة، الطيران يقصف بكثافة جدا، وكذلك المناوشات والاشتباكات بالمدفعية الثقيلة تتبادل بين طرفي الحرب. قصة انسحاب قوات الدعم السريع أو انسحاب الجيش القنادقي هذا كلام لا أساس له من الصحة إطلاقا. والجيش متخندق في قنادقه داخل أسوار الفرقة 22 مشاة ويتبادلان إطلاق المدفعية الثقيلة. النازحين الآن بيعيشوا في طبعا في أوضاع صعبة شوية. هنالك لجان مجتمعية تمت على مستوى كل قرية وكل مدينة، على سبيل المثال القضية، القنبور، أمتشاك، مدينة الخيرات ذات نفسها، مدينة الدبون، مدينة المجلد، القرى المحيطة بها، كل هذه المناطق تشكلت فيها لجان لمساعدة هؤلاء النازحين، يعني خصوصا وأنهم نزحوا في ظروف بتاع برد قارس، وهنالك شكل النازحون كذلك ضغط على الدوانك البسيطة البسيطة والمهترئة. دوانك تتعطل بين الفينة والأخرى وتدخل الناس في جوانب بتاع عطش الزايدة شوية. كذلك هنالك غلاء فاحل، يعني بلغ سعر ملوة العيش حوالي 3,000 جنيه، لأن الناس كل هؤلاء النازحين تركوا كل ما لديهم من ممتلكات وفروا بأنفسهم. اللجان المجتمعية مثل ما ذكرت حاولوا ويحاولون ما زالوا جمع القليل مما عند المزارعين وعند الناس المستقرين، ولكن هذه لا تسوى شيئا أمام الاحتياجات الكبيرة للنازحين للطعام والغذاء وللشراب وأواني عز المياه، وكذلك الأغطية والبطاطيل في عدم المأوى في ظل هذه الظروف القاسية البرودة. نحن رسالتنا الأخيرة بالناشد كل المنظمات الأممية وخاصة وكالات الأمم المتحدة للتدخل العاجل لإغاثة مئات الآلاف من النازحين وغير النازحين الذين يرزحون تحت خط الفقر. وإذا لم تتمكن أي منظمة من إغاثة هؤلاء الناس وتقديم العون لهم في خلال 45 يوم الجاية، فسوف تكون هنالك كارثة إنسانية لا يمكن التنبؤ بمعالاتها.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي الشأن السياسي، قال الصحفي والمحلل السياسي محمد عبد العزيز أن منبر جدة التفاوضي هو أكثر منبر مؤهل لإيجاد الحلول للأزمة السودانية الراهنة، كما أنه أكثر منبر يتوفر له السند الإقليمي والدولي مما يمكنه من تحقيق اختراقات للوصول لاتفاق بين الجيش وقوات الدعم السريع ينهي الحرب الدائرة في السودان. نستمع للمزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
يمكن دار أبدأ معك هذا اللقاء بسؤال أستاذ محمد عن تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور جراهام عبد القادر بالأمس بعد اجتماع مشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء في حكومة بورسودان، أعلن فيه أن منبر جدة هو منبر التفاوض الوحيد. لماذا هذا التأكيد وفي هذا الوقت بالذات؟
طيب، النقطة الأهم التي يجب أن ندركها جميعا أنه
منبر جدة للتفاوض هو أكثر منبر غابي لإيجاد الحلول وأكثر منبر يتوفر له السند والدعم الإقليمي والدولي مما يمكنهم تحقيق هذا الاختراق. ولكن هذه التصريحات الحكومية يجب أن لا تغيب عنها حقيقة أن الجيش والدعم السريع لشهور طويلة كانوا يتفاوضوا في منبر جدة وعطلوا التفاوض وذهبوا من التفاوض وذهبوا للبحث عن منبر آخر في دول الإيجاد وغيرها قبل أن يستقروا على منبر جدة. لكن من ناحية عملية وموضوعية منبر جدة هو الأقدر على إحداث اختراق في عملية السلام في السودان. يبغى الأمر الرهين بشكل أساسي بتوفر الإرادة السياسية للطرفين لتحقيق هذا السلام.
ولكن هناك اتفاقات سابقة في منبر جدة لم ينفذها الطرفان.
نعم، هذه واحدة من النقاط التي تحسب على منبر جدة أنه لم تتوفر لديه الضغوط اللازمة لتنزيل ما يتم الاتفاق عليه. وكان هناك اتفاق إعلان مبادئ، إعلان مبادئ تم التوصل إليه، ولكن كانت العبرة في التنفيذ، وهذا يرجع بشكل أساسي لتكوين أو الطبيعة الهيكلية للطرفية الصفراء. وأن من الواضح جدا أنه لا يستطيع الوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها في منبر جدة، وأن هناك صراعات وتعقيدات داخلية تحوز تنفيذ هذا التنفيذ. لكن في ذات الوقت من المهم جدا على الغائمين على منبر جدة توفير السند والدعم اللازم لتحقيق ما أو للإيفاء بما يتم الالتزام عليه باتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ هذه التعهدات.
طيب، لكن كانت هناك أيضا لقاءات في المنامة، هل هي منافس أم مكمل لمنبر جدة؟
أعتقد أنها كلها تهدف لتحقيق اختراق، كلها تهدف لتحقيق يعني تسهيل لمفاوضات جدة وإعادة إحياء من جديد، مع الأخذ بالاعتبار أن المنامة وعلاقتها السياسية والدبلوماسية بالرياض ولا يمكن أن تكون هي بمثابة منبر ضرار أو مسار تفاوضي موازي لما يحدث في جدة. حتى محاولة أن يكون دول الإيجاد هي منبر موازي أو يكون هناك مسار جديد للتفاوض لم تحقق النتائج المرجوة منها. لذلك أعتقد أنه ما حدث في جدة وما يمكن أن يحدث في مناطق أخرى هي بمثابة دعم وإحياء لمنبر جدة ومحاولة تكسير النقاط الخلافية خلال الفترة القادمة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. قدم التحالف الثوري للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق في الانتهاكات التي صاحبت الحرب في السودان. جولة السودان التقت الأستاذة إيمان حسن المحامية وسألناها عن تقييمهم للنظام القضائي في السودان الآن ومدى حظوظ وقبول المدعي العام للطلب الذي تقدم به التحالف الثوري وبداية التحقيق في الانتهاكات. مرحبا بك.
والله طبعا نحن الوضع الآن ما في قضاء، حاليا الدولة ما هي في حكومة الأمر الواقع الآن. أنا حأسخ كيف في قضاء إذا كان والي من الولاء بيقول أنت يا ناصر الحرية والتغيير شيلوا حاجات، من أي ذول بعارض الاستنفار يشيل حاجات ويطلع برا المدينة ما عايزون. ده أنا حأسخ فيه، كيف أجي أقدم له قضية أقول لي الجيش انتهك ولا الدعم السريع انتهك ولا نقطة طيب البراء انتهكوا، حأسخ كيف في قضاء تحت ولايته؟
نعم
أنا ما داير عدالة. طيب أنا كيف أثق إنه أنت بتجي تحتل لي مستشفى ولا تطرد لي ناس ناشطين في المستشفى وغرف الطوارئ تعتقلهم أنت كجيش أو أنت كدعم سريع؟ أثق كيف انت بتضرب لي بالطيران المستشفيات تمام، او بتضرب لي الكباري بتطلع لي من المدينه بتخليها تستباح؟ انت جيش منضبط حسب قانونك، انك انت مهمتك الاساسيه الدفاع عن المدنيين، انت بتخلي المدنيين عرضه للانتهاكات، بتمتنع عن الدفاع عنهم، دي جريمه، الامتناع ذاته جريمه.
يعني وصلت لقناعه تامه انه النظام القضائي السوداني انهار والنظام الاداري في الدوله انهارت، وبالتالي الملجأ الوحيد بالنسبه لكم الان هو المؤسسات العدلية الدولية ولجأته للمحكمة الجنائية الدولية. أستاذ إيمان، المحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما اللي أنت تحدثت عنه، هل يقبل أنه جسم زي جسمكم ده يقدم طلب يطلب من المدعي العام أنه يحقق؟ وهل التحقيق اللي بيقوم به المدعي العام ده عشان يشمل كل السودان هو قرار بيتخذه المدعي العام ولا بيتخذه جهات أخرى؟
أول حاجة المحكمة اختصاصة حسب المادة بتاعتها ذكرناها دي، أنت المواطن ما يكون عارف لكن أنا بذكرها، المادة 5 اختصاصها إنها هي تحقق في جرائم الإبادة الجماعية وتحاكمها والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب تمام، وحددتها في فصلتها في المواد 6 و7 و8، ما حخش في التفاصيل بتاعتها. القانون بتاع المحكمة الجنائية ده أداها الحق في إنها يعني الصلاحية بتاعت التحقيق من ضمنها في المادة 9 من ضمن المدعي العام عنده الحق إنه يحقق في الجرائم دي. طيب حتى الأشخاص ممكن يقدموا إذا في انتهاكات حصلت عليهم، ممكن يقدموا للمحكمة الجنائية دي أو يقدموا للمدعي العام الطلب بتاع التحقيق، تمام؟ في غير كده في قرارات بتطلع دولية زي القرار بتاع 1593 اللي طلع سنة 2005 ده قرار بتاع دارفور بتاع مجلس الأمن، ده تم إحالة التحقيق فيه للمحكمة الجنائية ده بأمر طوارئ. فأساس التكوين أو التشكيل بتاع المحكمة الجنائية دي هو العمل على إحلال السلم والأمان ومحاربة حروب ومرتكبي الجرائم ومعاقبتهم، يعني عايزين يحافظوا على الأمن والسلام العالمي. الاختصاص ده هو اختصاص شكلي حاليا تحقيق ده، بعد ذاك عنده إجراءات داخل مكتب المدعي وداخل أروقة المحكمة الجنائية لغاية ما يصل بعد ما يتم التحقيق إذا اقتنعوا بالأسباب اللي احنا ذكرناها دي، وبعد ذاك يسمعوا بيانات ويتحروا ويستوصغوا من كل الجهات، حتى بعد ذاك ممكن يرفعوا للمحكمة الجنائية الدولية ده حسب المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية، بعد ذاك يتم فيه الإجراءات.
ونختم جولة السودان اليوم بفقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. انقطاع تام لخدمات الاتصالات، هاشتاك السودان خارج التغطية، هاشتاك سودان بلاك اوت. بعد ما اتمددت جغرافيا خلال الأشهر القليلة الماضية، تمدد الحرب في السودان لتشمل كل يوم قطاع جديد. بعد ما دمرت القطاع الصناعي وصلت تداعياتها إلى قطاع الزراعة والنفط، طالت الحرب قطاع الاتصالات، حيث ظلت ولايات دارفور وبعض مناطق كردفان خارج التغطية منذ عدة أشهر. وشهد الأسبوع الماضي انقطاع شبه تام لخدمات الاتصالات بالهاتف المحمول قبل ما تنقطع الخدمة بالكامل من كل أنحاء السودان خلال اليومين الماضيين. وكعادتهم في كل مرة، اتبادل أطراف الحرب الجيش والدعم السريع الاتهامات بالمسؤولية عن توقيف شبكات الاتصالات، الأمر اللي بيضيف المزيد من المعاناة على كاهل المواطنين بسبب توقف كثير من الخدمات الضرورية وأهمها التحويلات المصرفية وانقطاع التواصل بين الأسر اللي تشتت أفرادها ما بين تجمعات النزوح ودول اللجوء. يتصدر هاشتاك السودان خارج التغطية وهاشتاك سودان بلاك اوت باللغة الإنجليزية التفاعل على منصة إكس تويتر سابقا وفيسبوك، وبغرض لفت أنظار العالم لما يحدث في السودان. ردود الأفعال كانت كثيرة بسبب الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في جميع الولايات، وخلوني استعرض لكم بعض المنشورات اللي كانت مشاركة في الهاشتاك. المشاركة الأولى بتقول: تعتبر خدمات الإنترنت من الحقوق الأساسية التي توفر للمواطنين، ويتم عبرها توفير عدد من الخدمات الأخرى مثل شراء الكهرباء والتحكم في الحسابات البنكية، لذلك فإن قطع الإنترنت في ظل الحرب والموت المجاني يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي. مشاركة تانية بتقول: لا يحق لأي طرف قطع الاتصال عن المواطنين في ظل اعتمادهم التام عليها للمعيشة والنجاة، الوصول الإنساني، المعلومات، الصحي، التطبيقات البنكية وغيرها، تقوى الجريمة هي ذاتها والضرر هو ذاته، وإن اختلف المجرم يبقى المواطن هو الضحية. مشاركة أخرى بتقول: أطفالنا ما بيموتوا جعانين في السودان، أطفالنا الحلوين بيتم تجويعهم وقتلهم عن قصد ومن قبل الميليشيات والعسكر، أطفالنا بيقطعوا منهم الخدمات الصحية. تغريدة أخرى بتقول: بعد انهيار المنظومة الصحية ظللنا والآلاف من الزملاء الأطباء داخل وخارج السودان نقدم ما نستطيع تقديمه من خلال التطبيب عن بعد، من خلال التلفونات والفيديو كول، وحتى هذه الآن يحرم منها المريض في السودان. أوقفوا هذه الجريمة. من الترند الأول إلى الترند الثاني: صون التراث الحي، هاشتاك تراثنا سوداننا. عبر مقطع فيديو مدته 5 دقائق و12 ثانية من إنتاج مشروع نجارة، شارك 14 فنان وفنانة، وبالرغم من ظروف الحرب في تقديم أغنية واحدة، كل من مكان تواجده في داخل أو خارج السودان. الهدف من المبادرة هو الحفاظ على التراث الموسيقي للسودان، واختارت المجموعة أغنية أمبادر لإطلاق هذه المبادرة، واللي حتعقبها مجموعة أخرى من الأعمال التراثية. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق: إعفاء الطلاب السودانيين من رسوم الجامعات في ليبيا. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لخطاب بتاريخ 15 يناير 2024 من ديوان رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا. الخطاب موجه رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة عمر إلى وزير التعليم العالي والبحوث والبحث العلمي، وبيتعلق بنتائج اجتماع عقد في يوم 3 يناير 2024 بين وزير الخارجية الليبي المكلف وسفراء الدول العربية والإسلامية وبرعاية رئيس مجلس الوزراء. وتم إبلاغ سفير السودان لدى ليبيا بقرار إعفاء الطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات الليبية من الرسوم الدراسية، وعددهم حوالي 200 طالب، بالإضافة إلى إمكانية تسوية مرتبات الأساتذة السودانيين أسوة بالأساتذة الليبيين في الجامعات الليبية. ويطلب الخطاب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ وموافاة ديوان رئاسة الوزراء بهذا الخصوص. وبعد مراجعة الخطاب اتضح لفريق دبنجل التحقق إنه الخطاب صحيح، وإنه القرار ده نشر في عدد من الصفحات الليبية ومن بينها صحيفة المرصد وصحيفة العنوان بتاريخ 6 فبراير 2024. وكمان بيأتي ضمن توجيه حكومة الوحدة الوطنية الليبية بتسهيل الإجراءات للسودانيين المقيمين هناك بسبب ظروف الحرب، حيث سبق أنه أصدرت بتاريخ 23 فبراير 2023 قرار بيسمح بتسجيل الطلاب السودانيين في المدارس بسبب الظروف اللي بتمر بها بلادهم، وأنه يتم اعتماد صورة الشهادة الدراسية الموثقة من سفارة السودان ووزارة الخارجية الليبية لحين تمكنهم من إحضار الشهادة الأصلية. وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين.
بفقرة الترند والتحقق نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم في أمسية الاثنين في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل. إلى اللقاء.